بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه كلمات مختصرات في الفتنة الحاصلة بين أخينا الدكتور أسامة العتيبي حفظه الله وبين معهد الميراث النبوي إدارة وإشرافا. وقبل الدخول في الموضوع، أحب أن أذكر بعض الأمور. الأول، أشكر شيخنا وحبيبنا الشيخ الفاضل رزيق القرشي حفظه الله تعالى على كلمته التي ذب فيها عن معهد الميراث النبوي وعن الإدارة والإشراف، فجزاه الله خيرا. الثاني، أخونا الدكتور أسامة العتيبي له مكانة عندي ومحبة، وتربطني به علاقة طيبة، فكلام اليوم ليس من باب الطعن في أخينا الدكتور أسامة العتيبي أو تجريحه فضلا عن إسقاطه، وإنما هو من باب بيان الحق والذب عن عرض من تكلم فيهم بغير حق، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف الظالم؟ أي كيف ننصره؟ فقال: تأخذ على يديه، أي تكف شره عن الناس وتكف أذاه للناس، فهذا نصرة لأخينا الظالم. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ووصفه بأنه أخ لنا. وينبغي للسلفيين إذا حصلت بينهم نوع خصومة وجدال ونوع تباغض في بعض الأمور، أن لا يصل إلى حد القطع وحد الهجر وحد التبديع والتفسيق أو الرمي بالكلام القبيح إلا بالدليل والحجة الشرعية أو ما يستوجبه الشرع من الهجر لأهل البدع والأهواء، والهجر لمن يستحق ذلك. أما أن يفتح الإنسان لنفسه هذا الباب، أعني إطلاق لسانه بالتجريح للآخرين ورميهم لمجرد المخالفة، فهذا من باب الشتم والسباب الذي حذر منه أهل العلم ونفر عنه أهل العقل المستقيم. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، أنتقل إلى النقطة الثالثة. ليس مقصودي من هذا البيان الدخول في مهاترات وخصومات مع الدكتور أسامة العتيبي أو غيره من إخواننا، لذا سأبين ما لدي من الأمور، ولن أخوض في هذا الموضوع مرة أخرى إن شاء الله تعالى، حتى ولو رد علي أخونا الدكتور أسامة العتيبي، لأننا كما نلحظه سريع الكتابة سريع الردود، ولو تأنى وفكر وراعى المصلحة في الأمور لما وقع فيما وقع فيه. ومع ذلك لو رد علي فأقول له أصلح الله حالي وحالك وهداني وإياك للصواب، ولكن لن أخوض معه في ردود، بل كما تعودنا عليه من شيوخنا ومن إخواننا ومن نصائح السلف أن المسلم لا يفتح على نفسه باب الجدال والخصومات التي تؤدي إلى التقاطع والتهاجر، والتي تفسد العلاقة بين الإخوان، والتي تقوي الشيطان وحزبه على أهل الإيمان. أما لا شك الرد على أهل الباطل وبيان الباطل ورده من حيث هو فهذا مشروع. ولذلك ما أجمل ما قاله بعض السلف: أخبر بالسنة ولا تخاصم عنها، كما جاء عن الإمام أحمد: أخبر بالسنة ولا تخاصم عنها. وقول أيضا الإمام مالك: أخبر بالسنة فإن لم يقبل منك فاسكت، أي بين ووضح الحق ولا تضيعه بالجدال والخصام لغير فائدة. الأمر الرابع: يعلم الله أني لا أحب الرد على أخينا الدكتور أسامة العتيبي، وقد حاولت معه وطلبت منه أن يترك الخصام والجدال في هذا الموضوع سابقا في بداية الأمر، بل وسطت بعض المشايخ وطلاب العلم أن يكلموه أن يتوقف عن هذه المهاترات والخصومات التي لا يفرح بها إلا أهل الأهواء والمنحرفون، والتي تؤدي إلى ضياع الحق. فكم رأينا بارك الله فيكم وسمعنا خلال هذه الأيام السابقة من يتكلم حتى من لا يسوى فلسا في العلم ولا في المروءة ولا في الرجولة، يتكلم في الواتساب أو يتكلم في التويتر ويسخر من هذه الأحداث والتي كان سببها هذه المهاترات والخصومات والمشاحنات والمواصلات من أخينا أسامة هدانا الله وإياه للصواب. فلا شك أن إغلاق هذا الباب بإحكام وعقل وروية هو الأمر السوي. وكنت فيما قد تكلمت به سابقا معكم في هذا المعهد من فترة في إحدى الأحداث السابقة طالبت الجميع بالهدوء والصبر وعدم الرد، وما كنت لأرد اليوم لولا أن الأمور تفاقمت. وهذا الأمر الخامس: أن سكوتي الفترة الماضية وعدم خوضي وصبري ليس من باب الإقرار لما يقال أو التأييد لما يهجم به على المعهد، ولكن كان مني السكوت والصبر محاولة مني لعل الأمور تهدأ وتصلح وتخمد الفتن. ولكن لما رأيت أن الموضوع تطور وتضخمت الفتنة كان لابد أن أتكلم بما أدين الله به وأعرفه من الحق إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. وسوف أقف مع بعض الأمور وأكشف بعض الجوانب التي خاض فيها أخونا الدكتور أسامة العتيبي سامحه الله تعالى. فمن الأمور التي خاض فيها أخونا الدكتور أسامة زعمه أن هذا المعهد تشرف عليه امرأة مجنونة مسحورة حدادية، حيث قال بكل وضوح وبكل صراحة: صاحبة الحساب الحدادي الخبيث في تويتر منهج السلف أحكم وأعلم، منهج السلف أحكم أعلم، هي نفسها مديرة معهد الميراث النبوي. وقال إن الذي يشرف على المعهد كاملا هي امرأة مجنونة مسحورة ماكرة خبيثة. وقال للأسف الشديد أن هذه المرأة المجنونة يعني استغلت وجودها في معهد الميراث النبوي للشيخ الفاضل والصديق العزيز أحمد بازمول أن تضرب المعهد. أقول وبالله التوفيق. ما زعمه أخونا الدكتور أسامة العتيبي أن المشرفة أو إحدى مشرفات المعهد أو المشرفة على قسم النساء في المعهد وهي أختنا الفاضلة أم عبد الله سالكة سبيل السلف أنها هي صاحبة الحساب الخبيث في تويتر منهج السلف أحكم وأعلم، أقول هذا يحتاج إلى دليل وبيان. فأم عبد الله قد ردت هذا الكلام وقالت بأنها ليست هي صاحبة هذا الحساب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الحساب منهج السلف أحكم وأعلم قد ادعي أن صاحبه عدة أشخاص، فقيل إن العتيبي هو صاحب حساب منهج السلف أحكم وأعلم، وقيل إن بازمول هو صاحب حساب منهج السلف أعلم وأحكم، وقيل إن أبا الفضل الليبي هو صاحب الحساب، وقيل إن فلان الدكتور بالجامعة الإسلامية أو بالمدينة سابقا هو صاحب الحساب، وقيل وقيل وقيل. إذن الأقوال متعددة والدعاوي ما لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. وأذكر تماما أن شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله تعالى لما كان في مكة قبل أن يسافر إلى المدينة بسنتين تقريبا، يعني ربما عام 33 أو 34، كأنه جاءته تلك العصابة التي في المدينة أخزاها الله وزعمت أن هذا الحساب تابع لبازمول أي أحمد بازمول أو أنه هو القائم عليه بنفسه. فطلب مني الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أن أتبرأ من هذا الحساب، أن أكتب بيانا أتبرأ من هذا الحساب. فتبسمت وقلت له يا شيخ حفظك الله، هل أنا قلت أني صاحب الحساب؟ قال لا. قلت له يا شيخ هل صاحب الحساب يقول هو أحمد بازمول؟ قال لا. قلت له يا شيخ هؤلاء الذين يطلبون منك أن تطلب مني أن أتبرأ من هذا الحساب هم يطعنون في ليلا ونهارا ولم أطلب منهم أن يتبرأوا من كلامهم، الله حسيبهم. وهذا الحساب منهج السلف يكتب مقالات يدافع عن العتيبي عن بازمول عن كذا عن كذا، فكيف أضرب هذا الحساب وهو يرد عليهم باطلهم وهم يضربوني ويريدوني أن أتبرأ من هذا الحساب؟ هل هذا يعقل يا شيخ؟ فسكت الشيخ ما تكلم، وطلب من أخي محمد أن يكلمني، أطلب أو قل لأحمد أن يتبرأ من الحساب. فكلمني الشيخ محمد فقلت له نفس الكلام، فتبسم قال لا يلزمك أن تكتب شيئا ما دام أنك تقول ليس حسابك ولا هو يقول أنك صاحب الحساب فلا يلزمك أن تكتب شيئا. هكذا هو العلم أخي أسامة، المرأة تتبرأ من الحساب فكيف تقول هي صاحبة الحساب؟ علما إن بعض إخواننا السلفيين في فترة من الفترات كان يقول الحساب لي لما رأى قوته ورده على هؤلاء المخالفين والمنحرفين وبعض المجرمين. وبعض السلفيين أيضا كان يتضاحك يقول أنا صاحب هذا الحساب. فأحيانا المرء قد يقول هذا الكلام من باب المزاح لا من باب أنه فعلا أنا صاحب الحساب، وقد يكون من باب أنني أؤيده من حيث رده على أهل الباطل. فبارك الله فيك، لا مستند لك عندك أو لا مستند عندك في هذا الباب إلا الظن. وأما زعم أن أسلوبها هو أسلوب هذه المرأة فهذا فيه نظر من وجوه كثيرة لا داعي لذكرها الآن، سوى أن ألفت النظر إلى أن هذا الحساب كما أذكر سابقا أنه صرح في نفس الحساب أن هذا الحساب يديره أشخاص متعددون. فهذه المعلومات وهذه الكتابات المتعددة لا يمكن أن تصدر من رجل عالم فضلا عن امرأة، إذ تدل الكتابات على أنه يقوم أو يديره أشخاص متعددون، معلومات في أمريكا، معلومات في المدينة، معلومات في اليمن، معلومات هنا وهناك. والله لو كانت ابن بطوطة أم عبد الله هذه ما جابت كل هذه المعلومات، فكيف وهي امرأة في بلدة في المملكة المغربية حرسها الله من كل سوء، ومتزوجة ولها أولاد وتدير هذا المعهد الكبير من سنوات ومن قبل كما سيأتي، كانت تدير لك معاهد ومنابر، إلا إذا كانت كما يقال يعني ذات 44 يدا وعقلا ورجلا وقدما، ومن أصحاب الخطوة كما عند الصوفية، خطوة هنا وخطوة أخرى في المنطقة الأخرى، وهذا بعيد جدا 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 جدا، بارك الله فيك. أيضا هذا الحساب منهج السلف أحكم أعلم، هذا الحساب حقيقة. فمن اطلع على الذين يرد عليهم هذا الحساب وما المسائل التي يثيرها، مسائل سلفية ورد على باطل، وأنا أقول وبكل صراحة وشجاعة إن حساب منهج السلف الصالح أو منهج السلف أعلم أو أحكم أعلم، هذا الحساب وبكل صراحة يعتبر من جهة فضح جماعة المدينة يعتبر من أوائلها إن لم يكن أولها، وأقولها بكل صراحة وشجاعة أيضا إن هذا الحساب ما ينزل فيه من مواد قد استفاد منها كثير من السلفيين وطلاب العلم والمشايخ في الرد على هذه العصابة التي في المدينة، وإن حذفوا اسم الحساب وأبقوا المعلومات التي كان الحساب مصدرها. هذا الحساب من قبل 10 أو 15 سنة تقريبا، 15 سنة، تكلم عن هاني بريك وعن انقلابه، من أين أتى بهذه المعلومات؟ هل امرأة في المغرب تسكن في المغرب تصل لها هذه المعلومات؟ ماذا تريد أن تقول بعد ذلك وأنها هي صاحبة الحساب؟ تعرف معلومات عن جماعة المدينة حتى حيرتهم، حتى صار يشك بعضهم في بعض، من الذي أخرج هذه المعلومات؟ تعلم معلومات أيضا دقيقة في بيت بعض المشايخ، من أين أتت به؟ كيف تزعم أن هذه المرأة هي صاحبة هذا الحساب؟ وما الدليل؟ مجرد الكتابة؟ لا، هذا زعم كبير جدا 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 وبعيد عن هذه المرأة، بارك الله فيكم. ثم هذا الحساب كيف حدادي؟ أما كلامه في الشيخ عبيد فالذي أعرفه أنه قد أنزل قبل فترة كلاما يتراجع فيه ويتأسف عن وصفه للشيخ عبيد ببعض العبارات النائية السيئة، ولكن المسائل التي طرحها في الحساب أنا أتحداك أخي أسامة أن تمسك المسائل وتقول هذه مسائل مفترة أو هذه المسائل صواب هي ردتها وجعلتها خطأ. هل هذا الحساب بدأ أحدا من السلفيين؟ لا، علما بأن هذا الحساب وما يستعمله من بعض الكلمات التي هي فيها نوع من الغلظة والشدة وقد أيضا يكون من سوء الأدب، لكن لا يصل إلى التبديع أو إلى الحدادية، فقد كان من منهج بعض أهل العلم أنه حين رده على بعض المخالفين أو بعض المخطئين أنه قد يشدد عليه في العبارة وفي الكلمات، فلو فرضنا جدلا باستمرارية مثل هذه العبارات لا يعني التبديع والرمي بالحدادية، وإلا ماذا ستصف بعض المشايخ وبعض كلماتهم لو جمعناها، بل أنت يا أخي أسامة كما سيأتي في كلماتك التي وصفت بها يعني جماعة من إخوانك السلفيين، ماذا سنسميك؟ حدادي؟ لا، كذلك هذا الحساب لا يمكن أن نقول عنه حدادي بصرف النظر عن صاحبه وعمن يقوم عليه، بل هذا الحساب كما قد صرح في بعض المواطن أنه يتواصل معه بعض طلبة العلم السلفيين بل وبعض المشايخ، هل يتواصلون مع حساب حدادي؟ هل ينصرون الحدادية؟ الإنسان يزن كلامه أخي أسامة قبل أن يتكلم. فهذا الحساب وصاحبه أو إن شئت فقل وأصحابه بعيد عن المعهد وبعيد عن هذه المرأة، ولا يوجد في المعهد شيء مما في هذا الحساب، لا يوجد في هذا المعهد شيء مما في هذا الحساب، ولو عندك شيء تحارب هذا الحساب فاذهب وحارب الحساب في حسابه نفسه، ولا تأتي به إلى المعهد وتزعم أن هذه المرأة هي صاحبة الحساب. بل وصل الكلام عند بعض الإخوة أنه قال واصفا لهذا الحساب: لا يمكن أن يكون هذا الحساب لشخص أو أشخاص عاديين، بل إنه لمخابرات، لأن هذه المعلومات التي ينزلها صاحب أو أصحاب الحساب في هذا الحساب لا يمكن أن تكون من فرد أو أفراد عاديين. فالله أعلم، فالله أعلم، والمسلم يأخذ الحق ويترك الباطل. وأما أن يتهم بالظن هكذا جزافة، هذا لا يصلح أخي بارك الله فيك. والقضية الأخرى التي أريد أن أناقشها: وصفك لهذه المرأة بأنها مجنونة، مسحورة، ماكرة، خبيثة، أخي أسامة، هل تعقل ما تقول؟ هل تعلم أنك بهذه الكلمات تأتي بالمتناقضات وغيرها طبعا كما سيأتي؟ كيف مجنونة تدير معهدا كاملا فيه ما يقارب 20,000 طالب من دول مختلفة وطالبة؟ كيف امرأة مسحورة تنظم الطالبات وتهتم بأمورهم والمدارسات وتتابع أي أمر مريب، فتمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات، وتمنع أي تواصل بينهما، وتشرف على الاختبارات وعلى النتائج، وتتواصل مع الإدارة ومعي، وتبين لي كثيرا من الأمور؟ هل يعقل أن تكون هذه مجنونة؟ والله إن كانت هذه مجنونة فماذا نسمي أنفسنا؟ مجانين المجانين أم حمقى المجانين؟ إن هذه المرأة والله، وأقولها شهادة لله، أعرفها مما يقارب 10 سنوات أو أكثر، امرأة سلفية، طالبة علم، عاقلة، حكيمة، صاحبة سنة، تذب عن السلفيين والسلفيات وعن المنهج السلفي، تحترق عليه، تحترق على السلفيات، تقف في وجه كل مفسدة. كم حاربت من حلبية، وكم حاربت من حدادية، وكم حاربت من مأربية وإخوانية وغير ذلك، حتى اجتمعوا على حربها، وحتى فرحوا هذه الأيام بطعوناتك فيها، فأخرجوا ألسنتهم السامة تأييدا لك وطعنا فيها وشماتة فيها. كيف يا أخي أسامة تمكن هؤلاء المنحرفين من أختك السلفية التي تعرفها أنت قبل أن أعرفها، والتي كانت مشرفة لك على معاهد وعلى دورات وعلى دروس تنظيما ومتابعة ومدارسة وفي المنابر وفي غير ذلك؟ كيف هذا يا أخي أسامة؟ كيف تصف هذه المرأة بهذه الصفات؟ لماذا وصل الأمر إلى هذا الحد بينكما؟ لا شك أنه من نزغات الشيطان، فأعوذ بالله وأعيذك أن تكون من الظالمين الجائرين، وآمل أن تكون بعيدا عمن يفجر في الخصومة. بارك الله فيك، ونحن نعرفك كما سيأتي إن شاء الله في حربك ومحاربتك للمنحرفين، جزاك الله خيرا. وهذه الأخت كما وصفتها، والله يشهد والله يعلم أني أقول ما أدين الله به، وأراها مظلومة في هذه الصفات. نعم هي تخطئ ونحن نخطئ، هي قد تحزم على بعض الطالبات فيغضبن منها لحزمها، وقد تشد على بعض الطالبات وقد تخطئ، كلنا ذلك الرجل الذي يخطئ، لكن هل تستحق هذه الصفات؟ ما أظن أخي أسامة أنك تأملت وتدبرت فيما تتكلم به. امرأة مجنونة مسحورة، يعني كيف هذا؟ هذا تناقض في الوصف، ماكرة خبيثة. إن كانت مجنونة مسحورة فهي غير مكلفة، كيف تقول ماكرة؟ الماكر الذي يعقل ويفهم ما يفعل، وكذا الخبيث. أما إن كانت مجنونة مسحورة فقد رفع عنها القلم بالنص النبوي، رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق، فكيف ماكرة خبيثة؟ أخي أسامة إنك ظلمتها بهذه الأمور. وأما قولك بارك الله فيك بأنها قد استغلت وجودها في المعهد في معهد الميراث النبوي، لا يا أخي، اعرف الحقيقة. هذه المرأة بارك الله فيك وجودها في معهد الميراث النبوي أساس، ولم تدخل هكذا. وسيأتي إن شاء الله حين الرد على فرية المصريين الذين ادعوا أنها سرقت المعهد منهم، سيأتي ذكر أصل قيام هذا المعهد بإذن الله تعالى. ثم تأتي في موطن آخر مسحورة مجنونة ماكرة خبيثة ماسونية. يعني على فرض قضية الماسونية، لو حصل منك هذا الإيذاء لها وهي ماسونية، والله يا شيخ أسامة ما كان بت يوم في بيتك، كان جاءتك يعني حينما تسافر خارج المملكة أو كذا، قد يأتيك ما يأتيك من هذه العصابة التي تسمى على فرضية وجودها فيما يقال بالماسونية، لأنها تقتل من يكشف أمرها، وأنت تتغنى ليل نهار ماسونية ماسونية. يعني ما أدري، بارك الله فيك. أيضا مما قاله أخونا أسامة العتيبي حفظه الله تعالى، ولم ينصف ولم يقل الحقيقة، أن في المعهد مندسين ومجرمين وصعافقة. أخي بارك الله فيك، أنا ذكرت قبل هذا ورددت، الحمد لله، إن أردت المشرفين والمشرفات ففيما أعلم وفيما أتابع وفيما أطلع عليه لا أعرف عنهم والله إلا خيرا، سلفيون، طلاب علم، حريصون على نشر المنهج السلفي الواضح، وعلى نصرة المشايخ الذين ظلموا في أي مكان في أي مكان، ومحاربة المفسدين إلى آخره من جهودهم جزاهم الله خيرا في الإشراف ومتابعة الطلاب عند المشرفين، عند أخينا الفاضل منير الذي يقوم على قسم الطلاب، وعلى الطالبات عند أختنا الفاضلة أم عبد الله جزاها الله خيرا، وأخواتها المشرفات وإخوانه المشرفون. ليس في المعهد أخي أسامة، تقول بارك الله فيك إن مشرفي المعهد هم صعافقة جدد يسعون لضرب المعهد وإفساده. لا يا أخي، كيف يفسدون وضرب المعهد أبدا، وهم بفضل الله يحيون المدارسات ويتابعون الطلاب عند الطلاب المشرفون وعند الطالبات المشرفات الدروس والمراجعات والاختبارات والمدارسات، ويبعدونهم ويراقبون هناك. نعم، قد يوجد من بعض الطلاب أو الطالبات من ينشر بعض الأفكار المسمومة، فيلحظونهم فيقومون بعلاج الأمر ونصحهم، إن قبلوا تركوهم مع مراقبتهم، وإما قبلوا قاموا بإخراجهم من المعهد. فكيف يطردون صعافقة مثلهم كعلى حد تعبيرك، وكيف يحاربون منحرفين مثلهم على حد تعبيرك؟ وقلت أيضا هؤلاء صعافقة لنحذر منهم ونبين للناس ضلالهم، يريدون إسقاط أهل العلم. لا يا أخي، أبدا أبدا، والله هذه كلمات ليست صحيحة، بل هي للظلم والاعتداء أقرب منها من العدل والحقيقة. ثم قلت وهم مشتغلون بالفساد والفتنة والتحريش بين السلفيين كالصعافقة بالضبط، كذب وتلفيق. لا يا أخي، من أين أتيت به؟ هذه كلها دعاوي أخي أسامة. للأسف أخي أسامة، وأنا أقرأ هذه الكلمات وأتابعك في بعض الأمور التي حصلت، والله تذكرت ذاك الرجل الذي كتب مذكرة في الرد علي، يعني أتى بالمتناقضات وبالكلام الذي تضحك منه الثكلى وبالكلام الذي يفيق منه المجنون، يعني طلاسم وأمور لا ندري من أين أتت، وأنا أعيذك أن تكون مثله، بارك الله فيك. فأنا أقولها بكل وضوح وبكل صراحة، إن إخواننا المشرفين في المعهد وإن أخواتنا المشرفات في المعهد هم سلفيون طلاب علم على الجادة، ينصرون الحق ويردون الباطل، وهم مع العلماء احتراما وتقديرا وردهم على بعض أخطاء الأخطاء، لا يعتبر هذا من باب الطعن في العالم أبدا، بل هذا واجب شرعي، رد الخطأ من باب إحقاق الحق ورد الباطل. ثم بارك الله فيك تقول، وهذا أمر جديد، تقول تشكيكا في المعهد وإدارته ومصداقيته، تقول واليوم تقوم هذه المجنونة، أخي أسامة هل تدبرت في قوله تعالى في سورة قاف لما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كل ما نتكلم به، حتى قال ابن عباس أو بعض السلف، حتى قال بعض السلف إن الملك يكتب كل شيء، حتى ها، حتى هم، حتى أي عبارة نتلفظ، وأنت تتكلم بهذا الكلام ستكون خصمتك يوم القيامة. هذه المرأة تصفها بالجنون وبالتلاعب، واليوم تقوم هذه المجنونة بالتلاعب بمشرفي وطلاب المعهد بأنها تعمل بتوجيهات من الشيخ أحمد بازمول، وترهبهم بالشيخ أحمد وتعدهم بأن الشيخ أحمد سيفعل وسيفعل، ثم قال فاحذروا من المافيا الجديدة بقيادة هذه المجنونة تحت اسم معهد الميراث النبوي، المعهد بريء منها ومن مكرها وكيدها، وإنما تسعى لإفساد المعهد وخلق فتنة بين المشايخ وتحريش بينهم. لا يا أخي أسامة، أنت جعلتني وكأني لست موجودا، وكأني لست مطلعا على هذه الأمور، وكأني وأدرك أنك لا تعنيها ولكن كلامك يقتضيها ويعنيها، وكأني إما أحمق وإما مسحور وإما مغفل، كل هذه الأمور تجري بين يدي أو من ورائي وأنا لا أعلم. لا يا أخي أسامة، نعم إن هذه المرأة تعمل بتوجيهات مني، إن هذه المرأة تراجعني في بعض الأمور وبعض المشاكل، جزاها الله خيرا، وأحيانا أطلع على ما قامت عليه أو به من ردع لبعض أهل الفساد فأشكرها، بل وأحيانا وأقول لها لماذا لم تطرديهم إذا فعلوا كذا وكذا من الفساد، فتقول يعني من الطالبات لماذا لم تطرديهن، فتقول معذرة لعلهم منخدعات فيستفدن من الدروس والمعهد، لا أريد أن أطرد مباشرة، فهي حريصة. وأما ترهبهم بالشيخ أحمد فلسنا إرهابيين ولسنا نستعمل الشدة مع إلا مع المخالف المستحق، إن عقل وتأدب تركناه وإن أصر على باطله فلا بد أن يشد عليه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال صلى الله عليه وسلم تكف على يده. بارك الله فيك، ابتعد عن مثل هذه العبارات وعن مثل هذه المهاترات. لا يا أخي أسامة، إن المعهد يمشي بإشرافي، وفي قسم الرجال أخونا منير جزاه الله خيرا، وفي قسم النساء أم عبد الله وأيضا أخونا منير ومن معه من المشرفين، وأختنا أم عبد الله ومن معها من المشرفات، والحمد لله، وليس هناك تحريش بين المشايخ أبدا. فأنا وأنت حين نتقابل لما يكتب الله بيننا اللقاء نتقابل ونحن نتبسم، ولم يكن بيني وبينك أي عداء، ولم أتكلم فيك بفضل الله عز وجل، وما كلام الليلة، وقد قدمت بما قدمت من كلمات وأمور إلا من باب المناصحة ومن باب إحقاق الحق، والله ما أحببت أن أتكلم. فأين التحريش أخي أسامة بارك الله فيك؟ هذه دعاوى. يعني القاعدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. فأين البينة؟ وجعل الدعاوى القائمة على الظنون حججا وبينات، هذا مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أيضا من كلامك بارك الله فيك أنك قلت عن المشرفين أنهم ينشرون بين الشباب السلفي، يخدعونهم أن الشيخ أحمد بازمول يحذر من العتيبي، أو أنه يطعن في العتيبي، وأنهم يستغلون المعهد والمعهد بريء منهم، وأن بازمول بريء منهم بما يفعلون من المنكر هذا. أقول أخي بارك الله فيك، أنا لم أطعن فيك، والمشرفون أو المشرفات لا أعلم أنهم نشروا هذا، بل وسألت أيضا هل نشر سابقا عني مثل هذا الكلام، فكان الجواب بالنفي. فإن كان عندك صدقا وحقا أنهم نشروا عني هذا الكلام فأظهره لي، وأنا أطالبهم بالاعتذار لك، من حقك هذا، كما أنهم من حقهم عليك أن تعتذر لهم عن هذا السباب وهذه الشتائم. وأما ردودهم عليك بارك الله فيك بعد أن تهجمت عليهم ووصفتهم بما وصفتهم به، فهذا لا يعتبر أنه يعني أنهم ينسبون إلي هذا الكلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لصاحب الحق مقالة، تتكلم فيهم وتصفهم بما تصفهم به، وتهاجم المعهد وتهاجم الإدارة، ثم تريد منهم أن لا يتكلموا. نعم، أنا طلبت من إخواننا وأخواتنا المشرفين والمشرفات سابقا أن لا يتكلموا وأن يصبروا، ولكن فلت الحبل، ما استطعت، لأنك كما هو معروف من حالك بارك الله فيك أنك يعني رد وراء رد وراء رد وراء رد، ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل. أخي أسامة، كيف نقرب النار من البنزين أو من القاز ثم نقول له لا تشتعل، اصبر، كن باردا، اضحك، تبسم، لا تتكلم؟ لا، هذا صعب، صعب أخي أسامة. إن لصاحب الحق مقالة، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قالا فعلى البادئ. يعني أن الإثم على البادئ، وأن الثاني إذا رد ظلامة الأول فقد انتصف منه، والثاني إذا زاد على الأول في السباب فيكون معتد حينها، إلا إن انتصف منه الأول. أخي أسامة، لنكن حريصين على إخواننا وطلابنا وطالباتنا وإخواننا السلفيين وأخواتنا، حريصين عليهم، سببتهم في دينهم ووصفتهم بأمور كما سبق قراءتها، والمرء دينه غال عنده، حريص عليه بارك الله فيك. أيضا من الأمور التي بارك الله فيك ذكرتها من جهة أن هذه المرأة المشرفة، يعني نشرت جملة من الطعون والإساءة لها حتى تنفر من المعهد ومنها، فقلت: هذه المجنونة للأسف تفعل نفس ما يفعله الصعابقة، وأنها تتراسل مع المشايخ، وأنها يعني تسجل عليهم أو تترصد لهم إلى آخره. أخي بارك الله فيك، أين خرج منها هذا الكلام؟ أنت توهمت أن هذه المرأة هي صاحبة حساب منهج السلف أعلم وأحكم، فزعمت أنها هي، فأصبحت تتكلم عن ذاك الحساب رجلا كان أو امرأة، وكأن أم عبد الله المشرفة في المعهد ما تفعله في ذاك الحساب تفعله هنا، وكله مبني على الظن، وكلها شبهات كخيوط العنكبوت لا حقيقة لها. وكما يقول الإمام الألباني: أثبت العرش ثم أنقش عليه. أنت جالس تنقش في الهواء وتكتب في السماء وتحفر في الماء، هل تعقل ما تقول؟ أين قالت أم عبد الله هذا؟ إن أثبت عليها هذا فحينها ننصحها ونبين لها وأنه لا يجوز، علما بأن هذه الأمور ينكرها السلفيون ولا يحبون التسجيل، وإن وقع فيها بعضهم بل قد أفتى بعضهم بجوازها من السلفيين، وبعضهم قد يسجل ويقول إذا كان يتكلم في الظاهر فما المانع أن أسجل الكلام. فإذا بارك الله فيك، ما اللوم من هذه الحيثية على فرض تجويز هذا الأمر كما يقول بعضهم؟ هذا لو ثبت أنها فعلت هذا وهي لم تفعل، هذا لو ثبت أنها هي أو أن صاحب حساب منهج السلف هي امرأة وأن هذه المرأة هي هذه. يا أخي يا أخي، أنت جالس تبحث في الظلمات وفي الظلام، لا تبحث في النور. ما يصلح مثل هذا الكلام أخي أسامة بارك الله فيك. وأما وصفك للإدارة والمشرفين بأنهم كالماسونية والصوفية والرافضة وأهل البدع، يا أخي الحمد لله طلابنا وطالباتنا سلفيون وسلفيات ولهم مواقف وكتابات طيبة، لو كانوا ماسونية أو صوفية أو رافضة وأهل بدع كان الخرج منهم أمرا سيئا. طلابنا وطالباتنا يحفظون المتون ويختبرون ويأتون بدرجات عالية ويكتبون وينشرون ما تعلموا واستفادوا من الشيخ رزيق واستفادوا من المشايخ الذين ننقل دروسهم بفضل الله عز وجل. فكيف تقول مثل هذا الكلام يا أخي أسامة؟ ما يلفظ من قول إلا لديه، ها كله مسجل كله مكتوب. اتهامك بالماسونية بالصوفية بالرافضة أهل البدع ليس بالسهل أخي بارك الله فيك. كل هذه الألفاظ وسوء العبارات التي أطلقتها عليهم لا شك أنها من باب الظلم، أثبت. أيضا من الأمور بارك الله فيك وأشكرك، ولكن لي عتب، أنك قلت بارك الله فيك الآن أنا أتكلم عنهم، وأنا لو أريد أو لا أريد ولا أعتقد أن معهد ميراث الأنبياء اللي هو النبوي يجب أن يحذر منه، والله أحذر من يحذر منه لو أريد وأرى ذلك، لكن أنا ما أريد هذا ولا أرى ذلك، بل أنا أدافع عن المعهد. يا أخي أسامة جزاك الله خير عن دفاعك عن المعهد، ولكن ليس هكذا، ليس هكذا يعني يا أسامة، يعني هذه أمور يعني لا تعقل، أنا أبغى أفهم هذه بس، فهمني هذه وأنا سيبك. كيف بعد هذا كل الكلام تقول أنا أدافع عن المعهد؟ أخي أسامة بارك الله فيك، لعلك أردت أن تقول أنا أريد الخير للمعهد، أنت الآن من أول تضرب في المعهد وأنت لا تشعر، لكن حتى ولو أردت الدفاع عن المعهد أو تريد الخير للمعهد ليس هكذا يا أخي بارك الله فيك. الوصف بالمندسين بالماسونية بالخبثاء بأنهم شبكة بأنهم أخي أسامة، المعهد بفضل الله عز وجل يعني غير الدروس المقامة والمعلنة والاختبارات، هناك بارك الله فيك لديهم مشاريع كبيرة على كتب الألباني وابن تيمية والإمام أحمد والسعدي والبرجس وحافظ حكمي وابن قيم الجوزية وابن تيمية، كتب يتدارسها هؤلاء الطلاب والطالبات، مشروع قراءة مشروع بحثي. أخي أسامة أين هذه الكتب من هذا الكلام الذي تقوله؟ أخي أسامة هل نمت فرأيت حلما فظننته واقعا فتكلمت به؟ أخي أسامة هل التف عليك بعض المجانين والمنحرفين فأملوا عليك فظننت أنهم يقولون حقا وأن هذا الكلام واقع؟ أنا أربأ بك عن هذه الأمور أخي أسامة، ويعلم الله أني أقدرك وأني أشكر فيك أمورا سيأتي ذكرها في ختام الكلمة،
لا أريدك أن تقع في مثل هذه الأمور التي لا تليق بعامي، بل والله عامة السلفيين والعوام يتنزهون عن مثل هذه الأمور. أخي أسامة، أربأ بك أن تقع في هذا الأمر. أيضا من الأمور التي ذكرتها بارك الله فيك أن هذه المرأة تأخذ أموالا على المعهد، وأنها يعني سرقت المعهد، وهذه سيأتي في محلها، أؤجلها قليلا. لكن أريد أن أقول كلمة أخرى أنت ذكرتها بارك الله فيك في ردك على أخينا الشيخ وشيخنا الفاضل رزاق القرشي حفظه الله تعالى، حين قلت إنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا حديث كما ذكرت بارك الله فيك. نعم هذا حديث، لكن ما معناه؟ لما مات عند بعض هؤلاء الكفار الملك، وجاء أو الإمبراطور، وجاء الابن الصغير ثم قتل أو مات، فولوا امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني أن تكون المرأة مسؤولة عامة ولها الولاية على الناس. لكن هذه مدرسة ومعهد ومدارسة، وكانت عندك في معاهدك تتولى أمورهم، أمور الطالبات وتنظم الأمور، وكانت عندك في المنابر تتولى، فما الفرق بين هذا وهذا بارك الله فيك؟ ثم هذه المرأة مشرفة في قسم النساء، وفي قسم الرجال فيه أيضا مشرف الأخ منير، ويتواصلون معي، فكيف تقول مثل هذا الكلام أخي أسامة؟ ثم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية. هل تقول أنها لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة؟ المرأة في بيتها راعية، وهي أيضا تتحمل المسؤولية مع زوجها. إذن هذا الزوج الذي يجعل المرأة راعية في البيت لا يفلح. أخي أسامة اعقل ما تقول بارك الله فيك، وافهم الحديث الفهم الصحيح، وليس عندنا لهذه المرأة تسلط عام على المعهد. أنا المشرف العام، وفي قسم الرجال هناك مشرف، وفي قسم النساء هناك مشرفات. ثم بارك الله فيك زعمك وقولك بارك الله فيك لما تقول بأن أحمد بازمول أو أخونا أحمد بازمول ليس له في المعهد إلا الدروس، وليس مطلعا على جميع هذه الأمور و إلى آخره. أخي أسامة، لعلك فهمت من بعض الإخوة أو من بعض الكلمات التي صدرت مني يعني خطأ، وذلك بارك الله فيك أنا قلت مرة في المعهد شاكرا الإخوة المشرفين والأخوات المشرفات على جهودهم، واعتبرت متابعتي لهم لا شيء أمام هذه الجهود، وإنما فقط لي التدريس. ولكن كوني أقول هذا الكلام لا يعني أني ليس لي فقط إلا التدريس وأني لا أتابع، وإنما المعنى كما سبق أن لهم الجهود الكبيرة في هذا الباب، ويسمعون كلامي وأتابعهم، هذا أمر. أمر ثاني ولم أكن أحب أن أصرح به، وأسأل الله عز وجل أن يعني يغفر لي ولك، لأنك ألجأتني إلى أن أتكلم هذا الكلام، ولكن من كثرة كلامك وتصريحاتك ومن فرح المخالفين حتى بعض السفهاء الحمقى يتضاحكون ويتلاعبون بك وبنا في تعليقاتهم، لكني سأقول هذا الأمر إعذارا لنفسي وإعذارا لإخواني. نعم أنا مرت علي بعض الأوقات كنت فيها جدا مشغول، ومرت علي ظروف صعبة من مرض الأولاد ومرض الوالدة، وبل أيضا وهذا حتى لم أذكره لبعض إخواني المشايخ، من تعرض بعض أهلي لجلطة في القلب وإجراء عملية قسطرة. والله هذه الأمور مرت علي سابقا في الأوقات هذه الماضية، وكنت أحيانا أتأخر، وأحيانا أتغيب، وأحيانا كذا، وأحيانا أعتذر للمعهد لا أستطيع الآن. أمور وعظائم الله لطف بي ورحمني وصبرني عليها، وأسأله سبحانه وتعالى، ولست أقولها شاكيا أو معترضا على قدر الله، وإنما أقولها لك لتعلم أنني في هذه الأوقات نعم كنت مشغولا. لما يكلمني بعض الإخوة أقول يا أخي أنا مشغول لست الآن فاضي، ولكن أيضا ليس مرادي لست فاضي للمعهد والدروس، وإنما لست فاضيا للمهاترات والسباب والشتائم. أما متابعتي واطلاعي على الأمور المتعلقة بالمعهد والطلاب والطالبات، فنعم قد أكون قد غفلت في تلك الأوقات، ليس على سبيل الدوام، وإنما في حينها، ثم أتابع ثم يراسلون والمشرفون والمشرفات كما يقال، ولست أشتكيهم الآن كما يقال فوق رأسي دائما، افعل كذا، حصل كذا، لماذا لا ترد؟ وأقول لهم طيب خير إن شاء الله، اصبروا ما علي، وهكذا جزاهم الله خيرا. وأنا أعتبر متابعتهم لي أو مراسلتهم لي تقديرا لي، وهذا أيضا يثبت لك أنهم لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم حتى يراجعوني. نعم يعني قد يكون هناك منهم بعض الردود عليك، أنا طالبت من الجميع التوقف، أنت ما توقفت هم ما يتوقفون، كيف أقول لهم؟ ماذا أفعل أخي أسامة؟ قل لي أنت، أعطني حلا وسطا بينكما. ولذلك وسيأتي هذا، أنا سأطلب من الجميع الآن الكف عن مثل هذه الأمور. فإذا بارك الله فيك، أنا أقولها صريحة بأني نعم المشرف العام، ونعم أنا أتابعهم جملة وتفصيلة، إلا ما ندر كما سبق في تلك الحالات بارك الله فيك. ولكن عدم متابعتي لبعض المهاترات لا يعني عدم متابعتي للمعهد، وانشغالي في بعض الفترات لا يعني أنني فقط أدرس، وأن بعض الناس أو أن هذه المرأة تصرفت في المعهد، مع أنها لو تصرفت في المعهد وتولت أمور المعهد يحق لها ذلك لسلفيتها ولعلميتها ولدينها، ولأنها في الحقيقة جزاها الله خيرا هي الأساس في هذا المعهد، وسأشرح هذه العبارة فيما سيأتي. هناك بعض الحسابات تنسب لهذه المرأة كذبا وزورا، لا يحق لمسلم أن ينسب لمسلم أمرا إلا بدليل. فاعتبار بعض الحسابات أنها تابعة لهذه المرأة ثم بناء الطعن فيها بناء على ما في هذه الحسابات، هذا لا يليق أخي أسامة. ونأتي إلى القضية المهمة التي يعني كما يقال مضحكة مبكية وتجعل الحليم حيرانا، وهو قولك أخي أسامة سامحك الله، المعهد ملك لأحد الطلبة ليس لبازمول فيه شيء، ثم قولك المعهد مسروق وقد كلمني مالكه واشتكى لي، وأن الإدارة جنت أموالا من ورائه لأن سالك اللي هذه أم عبد الله هي من سرقته. الحقيقة أخي أسامة ما أدري ماذا أقول. أقول بارك الله فيك، زعمك بأن هذا المعهد مسروق بناء على كلام مالكه وهو رجل مصري، لا شك أنه باطل من القول، عاطل عن الصحة، عار من الحقيقة. أخي أسامة، جاء الآن الوقت لأكشف أمرا ربما لا يعلمه الطلاب والطالبات ولا يعلمه كثير من المشرفين والمشرفات، بل ولا يعلمه أكثر السلفيين الذين يعرفون المعهد. ولولا أني أعلم من أختنا الفاضلة المشرفة السلفية عدم رغبتها في ذكر هذا الأمر لذكرته من زمان، ولكن الآن رضيت أو لم ترضى لازم أتكلم حتى تظهر الحقيقة. أخي أسامة، أختنا أم عبد الله في الوقت الذي حاربني فيه أولئك المجرمون الذين التفوا حول بعض المشايخ وضربوا السلفية وآذوهم، أختنا هذه جزاها الله خيرا كانت حريصة على أن أقيم الدروس وعلى أن أفتح دورات علمية، وبل وأفتح مدرسة، فكنت دائما أعتذر إليها وأني أرى أن هذا الأمر يحتاج إلى جملة من المشايخ، والمشايخ غير متفرغين لمثل هذه الدروس. وهي تقول: يا شيخ أحمد هذا خير، يا شيخ أحمد اتق الله ولا تضيع الطلاب والطالبات، يا شيخ أحمد هناك من يحرص على هذا الأمر ولا يجدون وقد يذهبون إلى دروس بعض المخالفين، يا شيخ أحمد يا شيخ أحمد. وبالمناسبة هذه المرأة أعرف زوجها كما سبق وأن ذكر ذلك، وهو أخونا أبو عبد الله البهامسي، رجل سلفي حريص على المنهج حريص على العلم. هذه أختنا أم عبد الله نسقت لي مع أخينا الفاضل أبي عبد الله البهامسي كلمات ودروس ومحاضرات لإخواننا السلفيين في بهامس، وأسئلة وأجوبة. وأخونا أبو عبد الله جزاه الله خيرا كان ولا زال حريصا وفرحا ومسرورا باشتغال زوجته بالدعوة السلفية ونشرها للدروس السلفية، وكم وكم تواصلت معه جزاه الله خيرا وكتب الله أجره. نرجع لأم عبد الله، فقلت لها: يا أم عبد الله صعب صعب. قالت لي، فكانت تقول لي: يا شيخ أحمد أنت وافق فقط على الدروس، ونحن نتولى جميع الأمور مع مجموعة من أخواتنا السلفيات وأيضا أزواجهم السلفيين سيقومون بتنظيم هذه الأمور. تركت هذا الأمر فترة ثم قبلنا، فقلت لها: طيب لا مانع. في هذه الفترة لما أردنا فتح معهد ومدرسة ويعني إقامة دورات ودروس، جاء هذا الأخ المصري وتواصل معهم على أساس فتح معهد ويدرس فيه أحمد بازمول. فكلمتني أم عبد الله وقالت: فلان وفلان. فقلت لها: يا أم عبد الله أنا ما أستطيع، أنا ما أعرفهم، أنا أعرفك وأعرف زوجك لكن هؤلاء الإخوة ما أعرفهم، كيف أنا أوافق على مثل هذه الأمور؟ وكيف يأتون هؤلاء يفتحون مثل ما يقال معهدا أو كذا ونحن ندخل فيه؟ قالت: لا، نحن أصلا الفكرة فكرتنا ونحن سنتولى الإدارة، وأكون أنا مشرفة على قسم النساء ويكون هناك مشرف على قسم الرجال إلى آخره. فقلت لها: يا أم عبد الله على هذا الأساس أنا موافق أن يكون المعهد تحتنا، وهم ليس لهم إلا الإشراف الفني وما يتعلق به من نقل عبر الإنترنت، فإذا هؤلاء الإخوة ليس لهم إلا الأمور الفنية، وأما المعهد كفكرة فكرة أم عبد الله، وأما الإدارة إشرافا رجالا ونساء فمن عندنا. أخبرتهم أم عبد الله بالشرط فوافقوا، فبدأنا بفضل الله عز وجل معهم وهم ينقلون عن طريق الأمور الفنية، وكانت عليهم أيضا بناء على قيامهم بالإشراف الفني التزامات مالية يدفعونها للإخوة الذين يقومون بنشر الدروس ويتولون هذا الأمر، ووعدوا بذلك ثم لم يدفعوا هللا، وعلى قول المصريين ولا ملين، وعلى قول الآخرين سنتيم، وعلى قول ولا حتى تراب في وجهنا ما دفعوا للإخوة الذين يعملون، ليس دفعا للمعهد وإنما الذين يعملون. المهم دفعنا نحن للإخوة الذين قاموا ببعض هذه الأمور. ثم بعد ذلك لاحظنا أن هذه الإدارة المصرية، طبعا أنا اختصرت في الكلام لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة، لكن يهمني الأمر الأخير. طبعا أم عبد الله كما أوضحت لي، وأنا أخطأت في هذا الأمر لما ذكرت أنها كانت تتواصل معهم، كان يتواصل معهم أخ من السعودية اسمه أبو عبد الله مع الإخوة المصريين. أنا أخطأت، يعني القضية هذه لها أكثر تقريبا من ما يقارب 5 سنوات أو نحوها، فتوهمت أن أم عبد الله هي التي تتواصل معهم، ولكن صححت لي المعلومة بأن الذي يتواصل معهم أخ من السعودية كان اسمه أبو عبد الله. فأنا أخطأت وأصحح هذه المعلومة ثم أعود. فلما بدأنا في المعهد بدأنا نلاحظ من الإخوة المصريين هدانا الله وإياهم للصواب تدخلات في الإشراف في الإدارة، وأيضا تسلط، وأيضا رغبة في إبعاد أم عبد الله، وأيضا لاحظنا أنه يحصل في بعض الغرف التي يفتحونها هم اختلاط بين الرجال والنساء في المحادثات. فرفع الأمر إلي فقلت إذن، فراسلت الإخوة المصريين قلت لهم اتفاقنا وشرطنا أن يكون المعهد تحت إدارتنا، وما تقومون به خلاف للشرط الذي بيننا وبينكم. بدأوا يطردون بعض المشرفين أو المشرفات وبدأوا يفعلون ويفعلون، فحينها تركت لهم المعهد فلم أخذ منهم الجهاز المتعلق بالمعهد. وطبعا المعهد معهدنا باسمنا، ففتحنا جهازا وحسابا جديدا وفتحنا تسجيلا جديدا، فلم يحصل سرقة، هم السارقون في الحقيقة، وهم الذين خانوا العهد الذي بيننا وبينهم في الحقيقة، ومع ذلك لم نتكلم عليهم بكلمة واحدة. ثم يأتون الآن لأخينا أسامة ويتباكون، سرقوا منا المعهد، مثل، وهذا فعلا مثل المثل المصري الذي يقول ضربني وبكى سبأني واشتكى. ولكن أخي أسامة هذه الحقيقة. إذن الحقيقة بارك الله فيكم، المعهد فكرة أم عبد الله وحرصها على الدعوة السلفية وتعمل فيه ليل نهار. هل هذه مجنونة؟ هل هذه مسحورة؟ هل هذه مع الرافضة ومع الماسونية؟ هل هذه تدير أموالا؟ والله لم نشترط ريالا واحدا ولا دينارا ولا درهما على الطلاب، بل كل ما يقوم في المعهد ينشر للطلاب مجاني. وهناك من أهل الخير جزاهم الله خيرا، وأم عبد الله أيضا تدعم المعهد أحيانا بما تستطيع من مالها جزاها الله خيرا. ثم يأتي من يقول أنها تجني أموالا، ما أعطيني كتابا بعناه، أعطيني درسا بعناه، أعطيني إعلانا طلبنا عليه فلوس، أعطيني أننا قلنا لن نسجل طالب أو طلاب إلا بفلوس، مع كثرة الطلب من الإخوة والأخوات سجلونا سجلونا، ما قلنا لهم ادفعوا هللة واحدة. فكيف يقال مثل هذا؟ إذن بارك الله فيك، المعهد ليس ملكا لطالبة وليس مسروقا، بل معهد قائم على الحق بفضل الله عز وجل، وقائم على أساس متين، وأم عبد الله أساس فيه. وخذ هذه المعلومة، وأظنها أيضا لن ترضى بقولها ولكن سأقولها. في فترة من الفترات حصلت هناك أن بعض الطالبات اشتدت يعني مخالفتهن، فكنت يعني أو حصل بعض الأمور حتى لا يعني لا أتذكرها بالضبط، ولكن أم عبد الله تعبت فراسلتني وقالت لي يا شيخ أحمد أنا ذات زوج وذات أولاد، وأنا حقيقة يعني هذه الأمور يعني كثرت علي، وأنت انشغلت في بعض الأمور، وأذكر نعم في حينما انشغلت، فلو سمحت أنا سأدرك إدارة النساء وسأدرك المعهد وأتواصل مع المعهد كيعني من باب الاستفادة. فقلت لها يا أم عبد الله، المعهد بعد أمر الله عز وجل قسم النساء، وتوجيهاتك الأمور التقنية وتوفيرك للإعلانات ومتابعتك للطالبات، وأيضا يعني المشرفات لهن أزواج مشرفون وإلى آخره، أنت أساس في المعهد، لو تركتي أنا أتركه، لأني لا أريد أن أكون في معهد لا أعرف ما فيه. فجزاها الله خيرا، مع ذلك وافقت ورجعت وقالت لا أريد للمعهد أن يغلق ما دام أنه ينشر الحق. وهذه والله أمور لم يعني لا أحب أن أذكرها، ولكن قال الجدار للودة لما تشقني، قال اسأل من يدقني، وإن لصاحب الحق مقالة. فلا بد أن نتكلم. وأما زعمك أخي أسامة سامحك الله بأن المعهد فيه اختلاط وإلى آخره، أقول لم تقم على هذا بينة، بل بالعكس هناك كثير من بعض الطلاب والطالبات لو لوحظ أي نوع من الاختلاط أو المراسلات مباشرة يتم تحذيرهم، إن استمر إيقافهم وإخراجهم من المعهد. والمعهد قائم على أساس عدم الاختلاط، وكم كررنا وكررنا هذا الأمر، وكونه في بعض المنشورات كتبت أم عبد الله أو سالكت إلى آخره، هذا نشر عام ليس من باب الاختلاط، وإلا في معهدك وفي منابرك وفي المعاهد الأخرى وفي المنابر الأخرى للسلفيين وعند المشايخ طلاب وطالبات يحصل مثل هذا الأمور، هل يقال هذا اختلاط؟ وهل هذا من الاختلاط المذموم من حيث هو كونها تكتب في العام، وكون الطلاب أو الطالبات نشروا ردا عليك يعتبر هذا اختلاط؟ أخي أسامة ما بك؟ اعقل ما تقول، نعرفك عاقلا، سامحك الله. فلا يوجد في المعهد اختلاط أخي أسامة، ما هذا الأمر؟ بارك الله فيك. وأما مطالبتك للطلاب والطالبات بأن يتركوا المعهد ولا يكونوا سيقة ولا تستمروا في المعهد وإلى آخر، أخي أسامة بارك الله فيك، هل تعلم أن المعهد فيه طلاب من الصين وفيه طلاب من جهة فلسطين وفلسطينيون في إسرائيل أو في دولة يهود، وفي طلاب من أماكن كثيرة كما هو ظاهر في المتابعة لهم كبارا وصغارا بفضل الله تعالى؟ فالإدارة أخبرتني أنه من تل أبيب يوجد طلاب بفضل الله عز وجل. هذا المعهد الذي يعني سخره الله عز وجل ويسره، وأسأل الله عز وجل أن يكون خالصا لوجه الكريم، وجزى الله خيرا من كان حريصا أو من كان يعني يقوم ويمول هذا المعهد لقيامه في النت، لا من باب إعطاء المسلمين أو المسلمات أموالا لا، ولكن ليقوم. ولولا أني أعلم أنه لا يحب أن أذكر اسمه لذكرت اسمه، ولكن لا داعي ها هنا. أسأل الله العظيم أن يكتب له الأجر الكبير على هذا العمل، جزاه الله خيرا. فإذا بارك الله فيكم، هذه الأمور أخي أسامة ما كنت أتوقع أن تحصل منك، عدد كبير جدا 20,000 أو أكثر تريد أن يترك المعهد بظنون وشبهات واتهامات فارغة وخالية من الحجج. لا أخي أسامة، لقد أخطأت في هذا الجانب بارك الله فيك، وما كنت أتمنى أن أقف معك هذا الموقف، ولكن انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فبارك الله فيك أخي أسامة. في ختام هذه الكلمة أنبه على أمور، هناك رجلان أو رجل وأخوه يعني جزاه الله خيرا يقومون على المعهد، ولسنا نجمع تبرعات للمعهد، وأعلنها صريحة، لسنا في هذا المعهد نجمع تبرعات بفضل الله عز وجل، ولكن هذا الأخ جزاه الله خيرا لما رأى هذا الخير في هذا المعهد، دروس الشيخ رزيق وما يبثوه في المعهد والدروس والمدارسات والمشاريع، هو بنفسه جزاه الله خيرا يقوم على هذا المعهد. هذا أمر. الأمر الثاني، أوصي إخواني وأخواتي طلاب وطالبات المعهد ومشرفو ومشرفات المعهد أن يتوقفوا عن المهاترات وأن يحذفوا التعليقات وأن يصبروا. لو تكلم أخونا أسامة ورد علي الآن لا يردون عليه، خلاص نحن تكلمنا باللي عندنا وبينا الحق، وما تكلم فيه أخونا أسامة أنا مسامحه وليس بيني وبينه إن شاء الله شيء. وأوصي أخونا أسامة أن يقف عن المهاترات وعن الردود، وأتمنى أن يرجع أسامة كما كان سابقا، دروسه في الإنترنت ودوراته ومعاهده في شرح البيقونية وشرح كتاب التوحيد، وأن يحقق الكتب، فقد طبع عدة كتب مفيدة، طبع كتاب التوحيد، طبع كتاب فتح المجيد، طبع كتاب تيسير العزيز الحميد، وطبع أيضا بعض الكتب جزاه الله خيرا. ارجع أسامة إلى التأليف وإلى الدروس، واترك هذه المهاترات. أخي محمد بازمول الشيخ محمد جزاه الله خيرا كان يقول لي يا أحمد من زمان، يعني هذه المهاترات في والردود في الشبكات السلفية سواء يعني سحاب ولا غيرها والإنترنت، قال لي في الأخير تكتب تكتب تكتب، في الأخير ما تقدر تسمعها في كتاب لأنها كلها في الأخير قضايا خاصة ومهاترات وكذا. قال لو كتبت اكتب مسألة علمية وأثبتها بالحجج والبينات والأدلة ورد الخطأ وامشي، لا تفتح باب المهاترات. وهذا أنا أقوله لك أخي أسامة، وأنا أخوك ومحب لك الخير، لا تشتغل بمثل هذه الأمور، اشتغل بما ينفعك واحرص على ما ينفعك من الدروس العلمية. والله أذكر أن يعني هؤلاء أو يعني من يسمى بطباخ الفتن كان يغتاظ من كثرة دروسك في الإنترنت، ويقول هذا أسامة يفتح دروس ويفتح، يا أخي الله من عليه، إيش لك عليه، افعل مثله. فيا أسامة، يا أخي أسامة، يا دكتور أسامة، ارجع لدروسك، جزاك الله خير، أحيانا ترد ردودا طيبة على هؤلاء المخالفين قيمة، وتمسك بعض المسائل وتبينها. نريد أسامة هذا، لا نريد أسامة الذي يدخل في مهاترات ويدخل في سباب وفي شتائم. وأنا عندي الآن ملف وورد يعني جمع من كلماتك من السباب والشتائم وكذا وكذا وكذا، لا أحب أن أقرأه غير ما سبق، لا أحب أن أقرأه عليك أو أن يسمعه غيرك، ما يليق هذا أخي أسامة. أتمنى أخي أسامة بصدق أن ترجع لدروسك، تفتح في العقيدة، في المصطلح، في الحديث، أكمل قراءة الكتب الستة، تفيد الناس، جزاك الله خير. والله هذه الأمور تضيع وقتك وتشغلك، وأيضا تشغل السلفيين وتضيع أوقاتهم، وأيضا تدخل الفتن بينكم. يا أسامة أنت أكبر من هذا، اسمع نصيحة أخيك المحب والمشفق عليك. وكما قلت ابتداء لن أرد، والله لو ردت علي لن أرد، لأني والله لم أتكلم إلا اضطرارا، أحوجتني وأحرجتني لهذا الكلام، ما والله ما ودت. وتعلم أخي أسامة أنني كنت أوسط الإخوة، يا إخوان كلموا الشيخ أسامة، يقف يترك كذا كذا، فكلامي الآن للطرفين، للأخ أسامة وللمشرفين والمشرفات ولطلاب المعهد والطالبات، قفوا عن المهاترات واتركوا هذه الأمور التي ما يفرح بها إلا الشيطان، الذي يفرق بين الإخوة ويفرق بين الأخوات ويفرح أيضا هؤلاء المخالفين الذين يشمتون بنا. فبارك الله فيك ووفقك الله لكل خير. هذا الذي كنت ذكرته ابتداء أنني سأطلب منك طلب أن تعود لما كنت عليه وترك هذه الاتهامات. وأعود فأقول إن أختنا أم عبد الله امرأة سلفية تقية مؤمنة طالبة علم عاقلة، أحسبها كذلك، ولا أزكي على الله أحدا، ولا ينبغي أن تذكر عنها أنها مسحورة أو أن ساحرا يتهددها أو نحو ذلك. فمثل هذه الأمور أخي أسامة لا يليق بك أن تتعرض لها، لا في الخاص ولا في العام، اغلق هذا الباب على الشيطان. أخي أسامة تعرف المودة التي بيني وبينك، وتعرف حرصي وأعرف حرصك على الأخوة بيننا، وأعرف وأنا دائما أقول للإخوان اللهم بارك. أخونا أسامة ما شاء الله حينما يرد الله يفتح عليه، يأتي أحيانا بردود قوية، اشتغل على المخالفين بردود قوية. وأطلب منك وأكرر ما طلبه أخونا الشيخ رزاق القرشي بأن تترك هذا المعهد، نحن نتولاه بإذن الله تعالى ونحن معه، ولا يعني إن شاء الله الأمور التي ذكرتها بعيدة كل البعد عن المعهد. إخواني أخواتي، بهذا الأمر أكون قد اكتفيت بما أردت أن أناقش به أخونا الفاضل الدكتور الشيخ أسامة العتيبي حفظه الله تعالى، وأرجو أن يلقى وأن يسمع هذه الكلمات بقلب منشرح وصدر منشرح، وأن يعلم بل ويتيقن أنني والله ناصح له، وما تكلمت إلا كما سبق عن اضطرار وعن إحقاق الحق. إخواني أطلت عليكم، ولعل أيضا حتى الموضوع قد يكون فيه شيء من الصعوبة أو شيء من يعني كما يقال الجد والحزم في الكلام، ولذلك من الله عز وجل علينا هذه الليلة بفضله ومنه وكرمه بأن نجد مداخلة من شيخنا الفاضل العلامة السلفي حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، أكرمنا وجاد بها علينا، يريد أن يلقي كلمة على المشرفين والمشرفات والطلاب والطالبات، وأنا معكم أيضا أسمع هذه الكلمة فيلقيها علينا جميعا، وهو والدنا حفظه الله تعالى وبارك في عمره وفي وقته وفي صحته فجزاه الله خيرا. وكان المفترض أن يبدأ الكلام قبل كلامي، فاتصلنا عليه ووجدنا الجهاز مغلق، فنحاول الآن أن نتصل به مرة أخرى لعل الله أن ييسر لنا الاتصال به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ كيف حال الأهل والأبناء جميعا؟ الله يحفظكم، تتحفون بكلمة جزاكم الله خيرا لنا جميعا في هذا المعهد، فكلنا طلابك.
أهل الإيمان وأهل العلم أنصحوا أن تأخذ إليك وتتخيل من الناس والعبر الصالح وتأسي بالسعارة على جميع العبر وتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأدبك ذلك على ذلك عبد الله والأخوين الكلمين حكم هو فيه بالكفاية المجبولين وهم العلم والإيمان فجزاكم الله خيرا على ثقة ربنا ورشاحكم بجانب جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا، الله يكرمكم وينفع بكم، آمين يا رب. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.